بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله: فصل في شهادة أهل الإثبات على أهل التعطيل أنه ليس في السماء إله ولا لله بيننا كلام ولا في القبر رسول. إنا تحملنا الشهادة بالذي قلتم نؤديها لدى الرحمن، ما عندكم في الأرض قرآن كلام الله حقا يا أولي العدوان. كلا ولا فوق السماوات العلا رب يطاع بواجب الشكران. كلا ولا في القبر أيضا عندكم من مرسل والله عند لساني. هاتيك عورات ثلاث قد بدت منكم فغطوها بلا روغان. فالروح عندكم من الأعراض قائمة بجسم الحي كالألوان، وكذا صفات الحي قائمة به مشروطة بحياة ذي الجثمان. فإذا انتفت تلك الحياة فينتفي مشروطها بالعقل والبرهان. ورسالة المبعوث مشروط بها كصفاته بالعلم والإيمان. فإذا انتفت تلك الحياة فكل مشروط بها عدم لدى الأذهان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق أن ذكر ابن القيم رحمه الله أنه يحمل المعطلة، يحملهم أمانة، يريد منهم أن يؤدوها عند رب العالمين. بعبارة أخرى، يحملهم شهادة يؤدونها عند رب العالمين. ثم ذكر وعدد هذه الشهادات التي يريد من المعطلة أن يؤدوها عند رب العالمين. يا أيها الباغي على أتباعه بالظلم والبهتان والعدوان، قد حملوك شهادة فاشهد بها إن كنت مقبولا لدى الرحمن. هنا يتحمل الشهادة عنهم، حملهم الشهادة، وهنا يتحمل الشهادة عنهم. لماذا يتحمل الشهادة عنهم؟ لأنه متأكد مما يقولون. وهناك ذكر أنه يريد منهم أن يشهدوا عند رب العالمين كيد وكيد وكيد، وهنا يشهد عند رب العالمين بأن عندهم هذه الأمور الثلاث. فإن كانت أقوالكم تختلف فأظهروها لنا. هنا ذكر ثلاثة مسائل، وفي الفصل الذي بعده والذي بعده استطراد للمسألة الثالثة التي ذكرها في هذا الفصل. في هذا الفصل يشهد عليهم أنهم يقولون أن إله العرش ليس في السماء، وأنهم يقولون أنه ليس بيننا كلام حقيقي له، وأنهم يقولون أنه ليس في القبر رسول. هكذا يشهد. بالنسبة للمسألة الأولى والمسألة الثانية واضحة جدا، والمسألة الثالثة تحتاج إلى مزيد من الدراسة، وهي في هذه الصورة التي عرضها ابن القيم. تستقيم إذا كانت من اللوازم. كلامهم يستلزم أن لا يكون في القبر الرسول. لماذا؟ للسبب الذي ذكره. وهذه المسألة الثالثة التفصيل فيها في هذا الكتاب أكثر من كثير من كتبه، بل إنه يحيل إلى هذا الكتاب في هذه المسألة في كتبه الأخرى، مما يدل على أنه فصل فيها أكثر. حياة الأنبياء في قبورهم، وكيف عرضت هذه المسألة، ولماذا قالوا بهذه المسألة بهذا الشكل، حياة الأنبياء في قبورهم كحياتهم في الدنيا. نحن أيضا نقول بحياة الأنبياء في قبورهم، ولكن هناك فرقا بين صلوا هنا هناك فرقا بين حياتهم في الدنيا وبين حياتهم البرزخية، ولكنهم يقولون حياتهم في القبر مثل حياتهم في الدنيا، وهذا هو مكمن الخطأ والخطر. إن هذه المسألة رتب عليها مسائل كثيرة أخرى، منها الاستغاثة بهم واعتبارهم بعد مماتهم، اعتبار حالهم بعد مماتهم أنها مثل حالهم قبل مماتهم، وأن من يفرق بين حالهم بعد مماتهم عن حالهم قبل مماتهم أن هذا ممن يبغض الأنبياء والمرسلين كما يقولون. على كل حال، الفصل الثاني والذي بعده عقده استرسالا واستطرادا لبيان وتوضيح المسألة الثالثة التي ذكرها هنا. إنا تحملنا الشهادة بالذي قلتم نؤديها لدى الرحمن بالذي قلتم. وهذا كما قلت في المسألة الثالثة لا يستقيم إلا من باب ذكر اللوازم. وكما تعرفون أهل السنة والجماعة يرون أن لازم المذهب ليس مذهبا إلا إذا التزمه صاحبه، إلا إذا التزمه صاحبه. أما أهل البدع فلوازم المذهب عندهم مذاهب، فلذلك يكذبون على أهل السنة في أمور كثيرة هي من قبيل اللوازم، مع أنهم يكونون قد أخطأوا في اللازم. يقولون يستلزم ولا يكون هناك أي استلزام. إنا تحملنا الشهادة بالذي قلتم، أنتم قلتم ونحن سنشهد بهذا الذي قلتم، أين لدى الرحمن. الشهادة الأولى، ما عندهم في الأرض قرآن كلام الله حقا يا أولي العدوان. هم يرون أن كلام الله عز وجل حقيقة هو الكلام النفسي، والقرآن الحقيقي عندهم هو الكلام النفسي، أما المنزل فهو عندهم حروف وأصوات وسور وآيات مرتبة لها أول وآخر وتتعاقب، وهذه كلها صفات المحدثات فهي ليست كلام الله عز وجل. هكذا يقولون وهكذا يكذبون. والصحيح أن المنزل كلام الله عز وجل حقيقة. ابن السبكي في رده على ابن القيم هو غالب رده السب والشتم، سبحان الله، يعني لا ما أن السبكي الأب يختلف عن ابنه تاج الدين. السبكي الأب هو تقي الدين، والابن هو تاج الدين، والأخ هو بهاء الدين. السبكي الأخ معروف جدا في البلاغة، ولكنه لم يشتهر مثل اشتهار الأب والابن، وله كتب في البلاغة بهاء الدين. بالنسبة للسبكي الأب من العلماء، مع أنه أشعري متعصب، ولكن له وزنه في، ولكنه هنا والله أنا أشك أن هذه الرسالة له، أنا أشك أن هذه الرسالة ليس فيها، لا تشم فيها رائحة العلماء في ردودهم في تناولهم لكلام مخالفيه، سب وشتم. وجاء الكوثري، طبعا هذا دينه وديدنه الكوثري، فزاد الطين بلة. يقول هنا ابن السبكي: نحن نعتبر أن هذا القرآن أيضا قرآن، نحن أيضا نسميه قرآن، أنت تسميه قرآن، ولكن هل تسميه قرآن وأنه كلام الله حقيقة؟ لا، هذا ليس كلام الله حقيقة قولا واحدا عنده، ولذلك إما هو عبارة عن كلام الله عز وجل أو حكاية عن كلام الله عز وجل. أما أنه يرد على ابن القيم بنفي هذه التهمة بعلم، يستحيل، إن هذا قوله. لذلك الغزالي لما كتب عن هذه المسألة في الاقتصاد أثار هذا السؤال: القرآن المنزل ماذا تقولون فيه؟ إن قلتم أنه ليس قرآنا فهذا خلاف الإجماع، وإن قلتم أنه قرآن فهذا يخالف الواقع. هكذا يقول، ليس هذه عبارته، يعني مضمون كلامه. ثم ذكر أن الجواب عن هذا أن القرآن يطلق على ثلاثة أمور، القرآن يطلق على ثلاثة أمور. نحن نتحدث عن هذا القرآن، هل هو عندك قرآن كلام الله عز وجل حقيقة؟ لماذا تحدثنا عن 20 أمر؟ ليش؟ لأنه لا يمكنه أن يقول أن هذا كلام الله حقيقة، هذا. وهكذا هنا ابن السبكي. إذن القرآن الموجود ليس كلام الله حقيقة عندهم، هذه الشهادة الأولى. الشهادة الثانية: كلا ولا فوق السماوات العلى رب يطار بواجب الشكران. الرب سبحانه وتعالى عندهم لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار، ولا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا يمين ولا أليس كذلك؟ هل يمكن من يقول أن الرب سبحانه وتعالى فوق السماوات العلى بذاته؟ لا يمكن أن يقول، بل هم يقولون أن هذا يستلزم الجهوية، وكل ما كان في جهة فهو يشار إليه، وما يشار إليه جسم والأجسام متماثلة، ولذلك من يثبت العلو عندهم، العلو بذاته سبحانه وتعالى، من يثبت ذلك عندهم هو مجسم ومشبه وإلى آخر الترهات. لذلك هذه الشهادة لا يمكنهم أن ينقضوها، لا يمكنهم أن يقولوا كيف تشهد ونحن نقول أن الله عز وجل فوق العرش، لا يمكن أن يقول. جينا إلى المسألة الثالثة، الشهادة الثالثة، كلا ولا في القبر أيضا عندكم من مرسل والله عند لساني. أنا عندي مشكول والله، وهذا خطأ، والله. كيف عندك نسخة الشيخ المثيمين؟
ممشن.
ها؟
ممشن.
و
الراس.
ها؟
الراس والله.
والله هكذا. إيش يقول الشيخ المثيمين في الشرح؟
قوله والله عند لساني يعني أن الله سبحانه وتعالى عند قول كل قائل.
أي هذا هو. أو طيب كيف مشكول؟ والله
ممشن.
على كل حال ال الذي بينه هو لأنه مرفوع. يقول نحن نشهد بهذا عند الله عز وجل، والله عز وجل شهيد مع الجميع، كل ما نتكلم به فالله عز وجل شهيد على كلامنا، ونحن مع استحضار هذه الشهادة أو شهادة الله عز وجل مع استحضارها نقول أننا سنشهد عليكم بهذا. هاتيك عورات ثلاث قد بدت منكم فغطوها بلا روغان. غطوها بلا روغان، لا تقول القرآن يطلق ويراد به ثلاثة أمور، لا لا، قل لي أن هذا القرآن عندك إيش؟ بالنسبة للمسألة الثالثة، الشهادة الثالثة، بدأ يوضح هذه الشهادة، لأن الشهادة الأولى والثانية قد سبق توضيحها مرارا. الشهادة الثالثة لأول مرة يتعرض لها ابن القيم هنا. لماذا نقول أنه يقول أنهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ليس رسولا؟ هذا مذهبهم، هذا ليس مذهبهم. مذهبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته أيضا رسول، مذهبهم، وهم صريحون، يعني هم صريحون في ذلك. ولكن ما بنوا عليه من الأصل لا يستقيم، لا ينسجم مع قوله. الأصل الذي بنوا عليه يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يكون رسولا، بل كل إنسان بعد موته لا ينسب له شيء. نحن الآن لما ندعو للأموات، لماذا ندعو للأموات؟ لأن هذا ينفعهم، أليس كذلك؟ ينفعهم. ونحن نعتقد أن الأرواح لها صلة بالأبدان حتى بعد مماتهم. الأرواح صلتها بالأبدان ثلاثة. الصلة الأولى بعد نفخ الروح، بعد نفخ الروح إلى الممات، هذه الصلة أن هذا الروح يحل في البدن، ومع وجود هذا الروح في البدن يكون البدن حيا، ومع مفارقته يكون ميتا. الموت عبارة عن مفارقة الروح للبدن. وعندهم هذه الصلة الأولى. الصلة الثانية صلة الروح بالبدن في البرزخ. هناك نوع صلة بين البدن والروح في البرزخ، والصلة الثالثة بعد البعث، وهذه أقوى الصلات. طيب، لاحظوا الأصل الذي بنوا عليه هذه المسألة. فالروح عندكم من الأعراض قائمة بجسم الحي كالألوان. يقولون طبعا هناك خلاف طويل وعريض في حقيقة الروح. مذهب بعض الناس أن الروح عبارة عن عرض من أعراض البدن، وكذا صفات الحي قائمة به مشروطة بحياة ذي الجثمان، فإذا انتفت تلك الحياة فينتفي مشروطها بالعقل والبرهان. إذا كانت الروح عرضا من أعراض البدن، ما الذي يكون بعدما تنتهي حياة البدن؟ تنتهي هذه الأعراض، أليس كذلك؟ مثلا اللون والطول والعرض والعرض، وكذلك الصفات القائمة بالعلم والقدرة والإرادة، وكذلك الحياة، هذه كلها مشروطة بإيش؟ مشروطة بالحياة. إذا انتهت الحياة تنتهي هذه الصفات، أليس كذلك؟ الصفات البدن. وهكذا الروح عرض من أعراض البدن عندهم، هذا معناه أن هذا العرض وجوده مشروط بشرط. ما هو شرط؟ الحياة. إذا انتهت الحياة المشروط ينتفي، وهو الصفة هذه. إذا كانت الرسالة صفة من صفات البدن، والبدن انتفت حياته بانتهاء الحياة، وبالتالي الرسالة إذا انتهت. هذا توصيف وتوضيح للمسألة. نأتي إلى أقوالهم. أبو الحسن الأشعري ذكر هذه المسألة في مقالات الإسلاميين، ولكن لم يتبنها، لم يتبنها. ابن حزم رحمه الله نسب هذه المسألة إلى أبي الحسن الأشعري. إذا كان قد ذكره، ذكر هذه المسألة في كتاب آخر ممكن، أما في مقالات الإسلاميين فلم يتبنى هذه المسألة، وبالتالي نسبتها إلى أبي الحسن الأشعري ليست صحيحة أو ليست دقيقة. ولكن هناك من أئمة الأشاعرة من تبنوا هذه المسألة، ومنهم ابن الباقلاني، ومن أشهرهم ابن الباقلاني. وهذه الأوراد الثلاث كانت معروفة، كان أهل السنة يلمزون الأشاعرة بها قديما، ممن يحكى عنهم هذا أبو إسماعيل الحروي، والسجي أبو نصر السجي صاحب الحرف والصوت وصاحب كتاب البيان. وقد رد عليه الجويني ردا شنيعا جدا، نقل كلامه الكوثري في هذا الكتاب تكملة الرد على نونية ابن القيم. ابن الباقلاني رحمه الله معروف عنه هذه المسألة، ولكن من معه من الأشاعر حتى نكون دقيقين في نسبة الأقوال؟ ولذلك أنا سأكتفي بهذا الفصل. الفصل الثاني نبدأ فيه إن شاء الله بعد الأسبوع القادم، حتى نبحث في المسألة أكثر. من من الأشاعرة يتبنى هذه المسألة وهي مسألة كون الروح عرضا من أعراض البدن؟ كل من يقول أن الروح عرض من أعراض البدن يلزمه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ليس رسولا في قبره. لماذا؟ لأن هذه الصفة انتهت، جميع صفات البدن تنتهي بانتهاء حياته. هذا يقول فالروح عندكم من الأعراض قائمة بجسم الحي كالألوان، مثل الألوان تكون قائمة بال، وكذا صفات الحي قائمة به مشروطة بحياة جل ذي الجثمان، أي بحياة الإنسان ذي الجثمان يعني الإنسان. فإذا انتفت تلك الحياة فينتفي مشروطها. ما هو المشروط؟ صفاته، ومنها الرسالة بالعقل والبرهان. لا يحتاج أن تأتي بأدلة كثيرة، العقل يقول هذا والبرهان يقول هذا، لأنها كل ما كان مشروطا بشرط فبانتفاء الشرط ينتهي المشروط وينتفي، واضح جدا. ورسالة المبعوث مشروط بها، بها إيش؟ بالحياة، كصفاته بالعلم والإيمان. إذن ما دام أن الرسالة هي متعلقة بالروح والروح عرض من أعراض البدن وأعراض البدن تنتهي بانتهاء الحياة، وبالتالي فإذا انتفت تلك الحياة فكل مشروط بها عدم. فاضح. إذا انتفت تلك الحياة فكل مشروط بها، كل مشروط بها هي صفات البدن، عدم أي ينتهي لدى الأذهان. مسألة واضحة. طيب الآن هذه المسألة أنه يلزم من كلامكم أن لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم رسولا في قبره، ليست سهلة هذه، وليس من السهل أن يستصيغ هذه التهم. فلذلك لجأوا إلى بدعة أخرى، وكما تعرفون أن البدعة تجر البدع، بدعة تجر البدع، البدعة علاجها أن تنفصم عنها، تتركها، تطلقها. أما إذا تمسك بها وأراد أن يبرر هذه البدعة فسيقع في بدعة أخرى. كل مبتدع أراد أن يبرر لبدعته بشيء فسيقع في بدعة أخرى. إذا أراد أن يبرر التبرير فسيقع في بدعة أخرى، وهكذا إلى أن يرجع ويراجع نفسه ويترك البدعة الأولى. هنا ماذا فعلوا؟ قالوا لا يلزمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس نبيا في قبره. لا، لماذا يا أشعري؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره مثل حياته قبل مماته. واضح؟ نحن أيضا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره، ولكن هذه حياة برزخية وليست مثل الحياة الأولى. قولهم أنه حي مثل حياته هذا الذي سيشن عليه ابن القيم، ولأجل هذا رام ناصر قولكم ترقيره يا كثرة الخلقان. إذا أردت أن ترقي الأثواب هنا وهنا وهنا ممكن. طيب إذا كان كله يا كثرة الخلقان هذا سيتغير لونه تماما, الأصل سيختفي, ترقع إيش؟ وين ترقع؟ يا كثرة الخلقان. قال للترقيع, قال قال الرسول بقبره حي كما قد كان فوق الأرض والرجمان. هذا الذي إن شاء الله سندرسه في الدرس القادم والله أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.